ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
ولا يمنعها الدين، قالوا لأنها ليست متعلقة بالمال وإنما هي متعلقة بالبدن، وبناء على ذلك إذا كان الإنسان مديونا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فضل عن قوته يمكنه أن يخرج به هذه الزكاة. ولا يمنعها الدين إلا إذا طولب به، هذا استثناء، أي في حالة واحدة يكون الدين مانعا، وهي إذا طالب صاحب الدين بدينه، فحينئذ تعارض حقان، حق الله وحق المخلوق، وحقوق الله مبنية على المسامحة بإجماع العلماء، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة، وبناء على ذلك قالوا يبتدئ بسداد دينه ثم بعد ذلك تسقط عنه الزكاة. نعم.
فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، عن نفسه لأنه مخاطب بها أصلا، وعن مسلم يمونه يعني يقوم على نفقته، وسيأتي إن شاء الله في باب النفقات بيان الضوابط التي يحكم بها على الإنسان بوجوب النفقة على القريب ونحو ذلك. فالأصل في إيجاد زكاة الفطر على الإنسان فيمن تلزمه نفقته ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا حرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فلما قال عليه السلام عبده قالوا، قال جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على السيد أن يخرج الزكاة عن العبد، ولا نعرف في العبد شيئا من جهة الإيجاب إلا كون السيد قائما على نفقته، فلما كان قائما على نفقته كان هذا معنى مناسبا لشرعية الحكم بوجوب الصدقة أعني صدقة الفطر. ومن هنا قال العلماء رحمة الله عليهم تجب صدقة الفطر عن الإنسان إذا قام بنفقة غيره، فلا يطالب ذلك الغير بزكاة وإنما يطالب من تلزمه نفقته، وعلى هذا يؤديها عن أبيه ويؤديها عن زوجته بالتفصيل المعروف للزوجة، وذلك إذا دخل بها أو مكن من الدخول فلم يدخل فحينئذ تلزمه النفقة، ولأن النفقة على الزوجة تجب بالدخول لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأمر بالإنفاق على الزوجات بعد الدخول والاستمتاع، فدل على أن حق النفقة متعلق بالدخول، وعلى هذا فالدخول على صفتين، إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا، فإن كان حقيقيا فلا إشكال، وإن كان حكميا كأن يقول أولياء المرأة خذ زوجتك أو مكنوه من الدخول بها ولكنه امتنع من نفسه، فحينئذ تنزل الزوجة منزلة المدخول بها في النفقات وتلزمه حينئذ نفقتها. وعلى هذا فلو خرجت عن هذا الوجوب بعلة كما سيأتي إن شاء الله في النشوز فحينئذ يجب عليها أن تخرج صدقة الفطر في نفسها. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال بعدم وجوب زكاة الفطر على الزوج في لقاء زوجته، وقال الزوجة تطالب لإخراج صدقة الفطر عن نفسها.
وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
وعن مسلم، فخرج الكافر يمونه أن يقوم على نفقته ومؤونته ولو شهر رمضان، فيدخل في هذا العامل، فلو أن عامل عند الإنسان وكان هذا العامل قال له التزم بنفقته وحدد الطعام الذي يعطيه إياه مع الأجرة، فحينئذ قال بعض العلماء تصح هذه الأجرة، ومن أهل العلم من قال لا يجوز أن يقول للعامل أستعملك شهرا وطعامك علي، لأنه إذا قال وطعامك علي الأصل في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، فإذا قال له وطعامك علي ولم يحدد ضوابط الطعام وقدر الطعام ويحدد نوعية الطعام وقيمة الطعام فحينئذ صارت الأجرة مجهولة، لأنه وإن أخذ 1000 ريال شهرا لكن هذا الطعام لا ندري كم يبلغ، فقد يكون ظن العامل أنه من جيد الطعام فإذا به من رديء، وقد يكون ظنه أن يعطيه من المتوسط، وبناء على ذلك قالوا قدر الطعام مجهول، فدخلت الجهالة في الأجرة، لأن الجهالة في الأجرة تأتي على ضربين، إما أن تكون في أصل الأجرة كأن يقول له ابني هذا الحائط وأرضيك أو نتفق بعدين أو لا، لا يكون إلا خيرا، فهذا مجهول، هذه جهالة متمحضة، لا يدرى ما هو المال المدفوع ولا تدرى الأجرة ما هي، فهذه جهالة بالإجماع توجب فساد الإدارة. لكن النوع الثاني من الجهالة أن تدخل على المعلوم، ومن أمثلتها أن يقول له اعمل في هذا المحل شهرا ولك 1000 ريال وربع الخارج أو نصف الخارج أو 5% من النتاج، فحينئذ 1000 معلومة، لكن دخلت الجهالة بالنسبة المضافة إليه. فهكذا هنا في الطعام، إذا قال للأجير اعمل عندي وطعامك علي، فحينئذ إذا قال طعامك علي وحدد الطعام على وجه ترتفع به الجهالة فلا إشكال، فصارت الأجرة معلومة. فعلى هذا الوجه لو كانت الأجرة عليه بأجرة لو كان طعامه عليه بحد معين في شهر رمضان واشتغل عنده في شهر رمضان، فحين تتفرع على الأصل المستنبط من حديث أبي هريرة من وجوب الزكاة عليه عند من ذكرنا من العلماء رحمة الله عنه. نعم.
فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه،
فإن عجز هذا الرجل الذي خوطب بالزكاة وعنده جماعة تلزمه مؤونتهم ونفقتهم، إن عجز عن البعض بمعنى عنده زوجة وعنده 4 أولاد ذكور وإناث، فحينئذ إذا جئنا ننظر إلى الزكاة وإذا بها تبلغ 100 ريال والذي عنده 50 ريال فعجز عن البعض، هذه صورة المثل. فإذا عجز عن البعض فكيف يرتب؟ وهذا من دقة المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر لك الأصل ذكر لك ما يطرأ على الأصل من وجود البعض دون الكل. فلو قدر على البعض 50 من 100 فيبدأ بنفسه ثم بزوجته.
بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه،
بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه، يجب عليه أن يخرج على هذا الترتيب، ولذلك يبدأ بنفسه لقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، فيبدأ أول ما يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك زوجته، لأن نفقتها متأصلة وليست بعارضة بخلاف الأجير بخلاف المملوك، ولذلك قالوا إنه يبدأ بالزوجة قبل المملوك، وحينئذ إذا فضل بعد الزوجة ينتقل إلى الرقيق والمملوك.
فأمه فأبيه
وهم الوالدان، والوالدان هل يقدم الأب أم تقدم الأم؟ الصحيح أن الأم تقدم، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سأله رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال العلماء رحمة الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب وجعل لها 3 حقوق من 4 وجعل الأب ربعها، وذلك لعظيم ما للأم من فضل وإحسان وبر للولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيبدأ بالأم قبل أبيه، وهذه مسألة مضطردة. منها من أمثلتها لو مات الوالدان ولم يحج فهل يبدأ بالحج عن أمه أو عن أبيه؟ يبدأ عن أمه ويقدمها على أبيه. وقس على هذا، ومنها مسألة التعارض، هل إذا تعارض فأمرته أمه وأمره أبوه فهل يطيع الأب أو يطيع أم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن لو تساوي في المرتبة فالأم مقدمة على الأب على تفصيل يذكره العلماء رحمة الله عليه في باب البر.
فولده فأقرب فيه راس،
فولده بعد ذلك يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيخرج عن أولاده إذا فضل شيء بعد الوالدين.
فأقرب في ميراث
أي بعد ذلك ينظر إلى الأقرب في الميراث. فابن العم إذا كان مشلولا عاجزا عن الكسب ولزمتك نفقته، وهناك ابن عم ثاني لكن الأول ابن عم شقيق والثاني ابن عم لأب، فإن ابن عم الشقيق يقدم على ابن عم لأب. وقس على هذا، فإن الأخوة الأشقاء يقدمون على الأعمام، إذا كان هناك أخ شقيق عاجز عن كسب وتلزمك نفقته فحينئذ، وعم شقيق فتقدم الأخ الشقيق على العم الشقيق، لأن جهة الأخوة أقوى من جهة العمومة، لأنه شاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، ولكن العم شارك أباك ولم يشارك، ولا شك أن الأخ أقرب من هذا الوجه ولذلك يقدم على الهم. وقف على هذا من مسائل الترتيب المعروفة والتي تقدمت الإشارة إليها في باب الجنائز. نعم.
والعبد بين شركاء عليهم صاع.
والعبد بين الشركاء عليهم صاع. لو كان هناك رجلان يملكان عبدا واحدا نصفه لزيد ونصفه لعمر منهما، فحينئذ على هذا نصف الصاع وعلى هذا نصف الصاع. نعم.
ويستحب عن الجنين.
ويستحب عن الجنين لأنه فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينكر عليه أحد، وفعله بعض السلف أيضا، وكان يفتي به سليمان بن يسار رحمة الله عليه، وقالوا إنه يستحب إخراجها عن الجنين على التفصيل الذي ذكرناه، إذا استتمت له المدة وكان ناقصا عنها فالاستحباب إذا استتمت له المدة. نعم.
ولا تجب لناشز.
ولا تجب صدقة الفطر عن ناشز، وهي المرأة التي نشزت. أصلا ناشز المرتفع من الأرض، النشز هو المرتفع من الأرض كالهربة ونحوها والكدية ونحوها من الأشياء التي ليست على منبسط الأرض، ووصفت المرأة بكونها ناشزا كأنها تعالت عن زوجها، لأن الله جل وعلا خص الرجال بفضائل وخص النساء بفضائل، فجعل للرجل فضل القيومية على النساء على المرأة، وذلك لما جعل فيه من الخصائص المعينة في ذلك، وجعل المرأة ما جعل من اللين والرفق والدعاء والسكون لكي يجبر الله نقص هذا بكمال هذا، ويكون في ذلك الخير للأولاد بوجود الشدة إذا احتاج إلى شدة، ووجود اللين والرفق إذا احتاج إلى اللين والرفق والحنان. فإذا كانت المرأة خرجت عن هذه الفطرة توصف بكونها ناشزة، وهي التي تتعالى عن زوجها، إن أمرها لا تأتمر وإنها لا تنتهي، وتنشز عنه إذا دعاها إلى فراشه امتنعت، والنشوز أبلغ ما يكون في الامتناع عن الاستمتاع، فإذا نشزت وهو الذي وردت فيه اللعنة والعياذ بالله، وهذا من أبلغ ما يكون من النشوز، وحينئذ لا تستحق النفقة. فإذا نشزت عن زوجها أو ذهبت عند بيت أهلها بدون إذن زوجها وبدون إضرار من الزوج أيضا، ففي هذه الحالة تسقط نفقتها، وحينئذ لا يطالب الزوج بوجوب بإخراج زكاة الفطر عنها، وإنما يطالب إذا كانت في طاعته وقائمة بحقوقه وتلزمه نفقتها. نعم.
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
ومن لزمته هذه المسألة صورتها أن يكون الإنسان مطالب بالزكاة عن شخص ثم يخرج هذا الشخص عن نفسه بدون إذن من أمر بالإنفاق عليه، كأن تخرج الزوجة بدون علم واستئذان من الزوج، أو يخرج الولد إذا كان في نفقة أبيه بدون علم أبيه وبدون استئذان. أما إذا استأذن فلا إشكال، لو قالت الزوجة لزوجها سأخرج صدقة الفطر فلا إشكال. فللعلماء رحمة العليم وجهان، بعض العلماء يقول صدقة الفطر متوجه الخطاب فيها إلى هذه المرأة التي هي الزوجة، ولكن أسقطت عنها فوجه الخطاب إلى الزوج لوجود النفقة، فإن أخرجت الزوجة أجزاءها لأنه الأصل، وعلى هذا درج المصنف. ومن يقول لا، الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وحينئذ لا يجزيها أن تخرج حتى تستأذن المطالب بها وهو الزوج، وهذا أقوى من جهة الأصول، من جهة الأصل أنه لا يصح أن يخرج حتى يستأذن المخاطب بها وهو وليه الذي تلزمه نفقته، ويقوى هذا القول إيمانا للأصول. ولذلك لو أن زوجا أراد أن يخرج عنده امرأة وتملك حليا ثم أراد أن يخرج عن الحلية بدون علمها، بالإجماع لا يجزي، لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وهي لم تنوي الإخراج ولم توكله بالإخراج فصارت صدقة محضة. وكذلك هنا فإنه إذا أخرج بدون إذن المخاطب بها أصلا صارت من محض الصدقات، والورع أنه لا بد من الاستئذان ولا تصح إلا بنية على الوجه الذي ذكرناه.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر لقوله صدقة الفطر من رمضان، فأسند الصدقة إلى الفطر من رمضان. اختلف العلماء فقال بعضهم تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنه إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فإن الليل محسوب لشهر الفطر وهو شهر شوال. ومنهم من قال تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، لأن الفطر لا يتحقق إلا بطلوع الفجر، وبناء على ذلك يبتدئ فطره بطلوع الفجر. ومنهم من يقول بطلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عند غدوه إلى المصلى، وكان غدوه بعد ارتفاع الشمس بحيث تكون الشمس قد ارتفعت على قيد رمحين، فكان يصلي بالناس الفطر على قيد رمحين. معنى ذلك أن خروجه سيكون كما هو معلوم، من قدر مصلى عليه الصلاة والسلام وحجراته قدر المسافة بينهما يجد أنه يكون بعد طلوع الشمس خروجه. وعلى هذا كانت الثلاثة الأوجه للعلماء رحمة الله عليهم. ففائدة هذا الخلاف لو أسلم الكافر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. لماذا؟ لأنه يكون في حكم من أدرك رمضان، وحينئذ يلزمه قضاء آخر يوم من رمضان إذا أسلم قبل غروب الشمس. وإذا قلنا إن العبرة بطلوع الفجر فحينئذ تتأقت بطلوع الفجر، فالقول الأول إذا غابت الشمس وأسلم الكافر بعد المغيب وقبل طلوع الفجر لا تجب عليه الزكاة، وكذلك لو اشترى العبد في هذا الوقت لا تجب عليه الزكاة، لأنه دخل في ملكه ولم يوجد سبب الوجوب أو سبب مخاطبته بالزكاة، وإنما تجب على سيده الأول. وقف على هذا من المسائل. هذه فائدة الخلاف، هل تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان أم تجب بطلوع فجر يوم العيد أم بطلوع الشمس فيه؟ والأقوى أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان.
فمن أسلم بعده
بظاهر حديث ابن عمر صدقة الفطر من رمضان فأسندها إلى الفطر، ولا شك أن الفطر حكما إنما يكون لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن إكمال العدة إنما يكون بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، وعلى هذا فالعبرة بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان.
فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته
لما ذكرنا. نعم، هذه فائدة الخلاف في الوقت.
وقبله تلزم،
وقبله تلزم أنه وجد السبب الموجب للوجوب.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط،
هذا ثابت صحيح أنهم كانوا يخرجون ويؤدون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجوز قبله بثلاثة أيام. وقال الإمام أبو حنيفة يجوز إخراجها من أول رمضان، لأنه يرى أنها متعلقة بالشهر، وإذا وجد السبب من أوله جاز الإخراج. والصحيح مذهب الجمهور لأن الأصل إخراجها ليلة العيد، ولأن مقصود الشرع إغناء الناس ليلة العيد، وبناء على ذلك تكون بهذا القدر قبل العيد بيوم أو يومين رخصة، والأصل إخراجها في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة.
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل،
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، لأنه يحقق مقصود الشرع من إغناء السائلين وإعفافهم عن المسألة.
وتكره في باقي،
وتكره في باقي اليوم يعني بعد الصلاة. والكراهة هنا إما أن تكون تنزيهية أو تحريمية، والأقوى أنها تحريمية. إذا أخرجها بعد الصلاة فإنها تعتبر صدقة من الصدقات ويأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقوله وأمر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة يدل على أنه يجب على المكلف أن يخرجها قبل الصلاة، وأن إخراجها بعد الصلاة يوجب الإثم للمخرج. نعم.
ويقضيها بعد يومه آثما.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هو نصاب المال المعتبر العملة الورقية؟ هل المعتبر فيه نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ ولماذا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعملة الورقية أصلها فضة كما ذكرنا، وبناء على ذلك زكاتها زكاة الفضة، وتقدر بأصلها لأنها مستند على الفضة، فيقدر هذا القدر الذي ذكرناه 53 ريالا وهي تعادل 200 درهم، فما بلغه فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دونه لا تجب فيه الزكاة. وأما تقديرها بالذهب فليس بالسديد، لأنها إذا قدرت بالذهب خرجت عن أصلها، والورق لا يؤمر بزكاته، وإنما أمرنا بزكاة هذا الورق لأن رصيده من الفضة، ولا يؤثر في ذلك كونه يحصل على الرصيد أو يتمكن منه أو لا يتمكن، لا يؤثر في ذلك، لأن هذا المستند ثابت من ناحية شرعية، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في قيمته الحقيقية واعتباره من الفضة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يخرج أصحاب المحلات التجارية كالدكاكين والبقالات وذلك لاختلاف البضائع فيها واختلاف أسعارها؟ أسابكم الله. إذا حال الحول يحتاط صاحب البقالة والمتجر باليوم واليومين الذي يتمكن فيه من جذب البضائع، وحينئذ يقفل هذا المحل أو يتصرف بطريقة يمكنها أن يجرب في هذا اليوم الذي هو حول المال، فإذا جرد أصناف البضائع وصنف كل صنف على حدة، حينئذ ينظر إلى قيمة عرضه في ذلك اليوم، فلو كانت عنده كان عنده 1000 صنف، فحينئذ ينظر إلى كل صنف عدده الموجود وقيمة كل شيء منه، ثم بعد ذلك بعد أن يجرد هذا بقيمته يزكي المحل بقيمة واحدة، ولا يجوز له أن يخمن ولا أن يقدر، لأن القاعدة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، والناس قد يتلاعب بعضهم في هذا الأمر، بل قد يتسامح البعض في الفتوى فتجد يقال له قدر، والواقع أنه ينبغي عليه أن يجرد، وينبغي أن يشعر الناس بأهمية الزكاة، والفقه أننا نطالبهم بالجر، لأن الجر يشعر بأهمية الزكاة ووجود هذه الفريضة، ولو أنه احتاج إلى هذا الجر لمحاسبة شركائه لوجدته يجرد كل صغيرة وكبيرة ولا يجد العناء، ولكن في حق الله يتلاعب الناس إلا من رحم الله، ويتساهلون ويبحثون عن الرخصة في الفتوى ومن يسهل عليهم، فالواجب حملهم على الأصل، إلا إذا تعذر القيام بهذا الأصل فنقول له إذا صار آخر الحول قبل الحول بيوم أو يومين تقوم بجد ما عندك من البضائع ثم تقدر قيمتها وتزكي ذلك المبلغ الذي وصلته، الله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي محل تجاري حال عليه الحول وبه بضاعة بمبلغ 100,000 ريال، وعلى المحل دين من البضاعة الموجودة بمبلغ وقدره 35,000 ريال، فهل أزكي على قيمة البضاعة 100,000 أم أزكي بعد خصم الدين؟ وهل إذا حال علي الحول ولا توجد عندي سيولة نقدية فهل يجوز لي أن أزكي من البضاعة التي توجد عندي أن تبقى الزكاة دين علي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في الدين وجهان، منهم من يقول إن الدين يسقط وحينئذ تسقط هذا المبلغ الذي يجب عليك دينا، ومنهم من يقول أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تسدد حقوق الناس قبل استتمام المدة وحولان الحول، وإما أن تطالب بزكاة الجميع وهذا أقوى والنفس إليه أميل، لأنه هو الأصل. ولا شك أن الإنسان إذا ملك هذا القدر وكان في ماله يمتنع من سداد حقوق الناس ثم بعد ذلك يسقط الزكاة عنه فهذا فيه ضعف ولا يخلو من نظر، وعليه فإنه يقوى القول بأنك تطالب بأحد الأمرين: لا أن تسدد للناس حقوقهم أو تزكي المال كاملا، وعلى هذا فتجب عليك زكاة المبلغ كاملا ولا يسقط منه شيء إعمالا للأصل، والله تعالى أعلم.
الجزء الثاني.
الجزء الثاني: ولا توجد عندي سيولة نقدية.
أما إذا حال عليك الحول وليست عندك سيولة فإنه حينئذ يجب عليك أن تخرج هذا المال إما دينا من الغير أو تتصرف بما تستطيع الحصول على حق الفقراء وتعطيهم حقهم كاملا، أما إخراج الزكاة من نفس العروض فقول جمهور العلماء إن ذلك لا يجزي، لأن الله عز وجل أوجب عليك المال من عينه، فتخرج من الفضة فضة وتخرج من الذهب ذهبا، وإن كانت من العروض تخرج بقيمتها من الذهب والفضة. ولو أن إنسانا قيل له اعمل الشهر، فإذا عمل الشهر جيء له بطعام وجيء له بكساء وجيء له بدواء وقيل له راتبك 5000 ريال وهذه كلها مؤونتك ب5000 ريال، لا يرضى. ولقال مباشرة ليس من حق أحد أن يتصرف في مالي، وهذا حق لي لا أذن لأحد أن يتصرف به. فكذلك الفقير، لأن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فليس من حق التاجر أن يتصرف في أموال الفقراء والضعفاء، بل إنه قد يحتال بهذه الطريقة فيجد البضاعة لا تنفذ وسوقها كاسد، فحينئذ يدفع عن نفسه ضرر كساد السوق ويعطي الفقراء والضعفاء مما عنده من المعروضات للتجارة. وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يؤدي حق الله في ماله ويمكن الفقير من عين المال من الذهب والفضة، ولا يخرج بالأطعمة وغيرها من عروض التجارة. والله تعالى
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، هل في المهر إذا أعطي للزوجة ولم يتم الزواج إلا بعد سنة هل فيه زكاة؟ أسابقنا الله.
إذا أخذت المرأة المهر فإنه حينئذ تزكيه، تعتبر حوله من القبض لأنها تستحق هذا المال بالقبض، ويبقى النظر في خوف وجود الطلاق قبل الدخول. ولذلك بعض العلماء يقول هي مستحقة لنفسه ولا تجب عليها زكاة النصف إلا إذا دخل بها، فإن دخل بها قبض زكاة ما مضى، وهذا له وجه، ولكن الأول أورع وأحرق لأن الطلاق نادر فأهمل الأصل من بقاء العقد. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا قال البائع للمشتري اذهب واختر السلعة التي تريدها وأنا أشتريها لك وأقسطها عليك، فما الحكم في ذلك؟ أسابقكم الله.
هذا عين الربا، إذا قال له اذهب واشتري ما شئت من متاع أو سيارات وأتني بفواتيري، ثم يشتريها ذلك الشخص ثم يقسطها على الإنسان، هذا عين الربا. بدل أن يقول له خذ 100,000 وردها مقسطة ب110، احتال بإدخال السلعة. ثم يتفق هؤلاء مع التجار على أنه إذا رجع الزبون أنهم يردون البضاعة. قد يقول البعض بأن هذا جائز، لأن الطرف الذي ذهب إليه المحتاج اشترى السلعة ولم يلزم الطرف المدين أو الذي يريد زواجا أو يريد أرضا، قالوا لم يلزمه بالعقد، وبناء على ذلك خيره، قال له إن شئت فخذ إن شئت فدع. نقول إن الشريعة ألغت صورة العقدين مع صحتهما ظاهرا لذريعة الربا. مثال ذلك بيع العينة، فالعينة إذا تأملتها، رجل جاء إلى تاجر فاشترى منه سيارة ب100,000 مقسطة بالأقساط. السيارة إذا نظرت إليها بالأقساط قيمتها 100,000، لكنها بالنقد 80,000، فلما اشتراها ب100,000 إلى أجل قال التاجر أشتريها منك نقدا ب80. إذا جئت تنظر إلى صورة العقدين الأصل صحتهما، فالسيارة قيمتها الحقيقية بالأقساط 100 وقيمتها الحقيقية بالنقد 80، فالأصل يقتضي أن العقد صحيح. لكن لما صرفت السيارة للمشتري ثم عادت للبائع ألغيت صورة العقدين، وصارت حقيقة الأمر كأنه أخذ النقد الذي هو 80 في مقابل 100 المعجلة، فحرم الشرع هذا النوع من العقد وألغى صورة العقد. كذلك هنا لما كان البنك أو الشركة أو من يشتري ليس هو من جنس الذي يريد أن يستفيد بالسلعة أصلا، وإنما اشترى بناء على طلب وبناء على تحديد وبناء على تعيين، وأصلا لا يريد هذه السلعة ولا يرغب فيها، ولكن لما وجدت الرغبة ووجدت الحاجة حينئذ توجه بالشراء، فلما اشتراها صار الأمر أو آل الأمر إلى أنه بدل أن يعطيه 80 المعجلة ويقول ردها 100 المعجلة، أدخلت السلعة حيلة، وحينئذ يعتبر من بيع الربا، وشبهة الربا فيه ظاهرة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل عندما أريد أن أعرف ما عندي من المال هل بلغني صاغ أم لا، فإنني أسأل الصاغة عن قيمة 595 غراما من الفضة كم تساوي من الريالات، فهل فعلي صحيح؟ أسابقكم الله.
هذا الفعل ليس بصحيح، لأن الريال مع الفضة لابد فيه من التساوي والتماثل، فإذا قلت 595 غرام كم تساوي بالفضة؟ هذا عين الردة، لأن أصل الريال الورق ريال من الفضة وله وزن محدد. فلما تشتري بريال الورق الفضة لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإذا أعطاك الصائغ قيمتها متفاضلا فإنه قدناها على الربا، لأن التفاضل محرم، وهذه مثل تحتاج إلى دقة من طالب العلم، لأنه في هذه الحالة كأنه يبادل الفضة بالفضة، ولابد من التماثل والتقابل. وحينئذ لا تلتفت إلى قيمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحرير ريال الفضة القديم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلها من 200 درهم وقد كفيت المؤونة، وهذا يعادل 53 ريال، وبناء على 53 من الفضة القديمة تعادل بزينتها هذا القدر، وحينئذ يجب عليك زكاة هذا القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.